يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. توجد بالقرآن الكريم شريحة كبيرة نعبر عنها العبر، يعني بتعبير آخر تجارب اللي مرت بها البشرية واللي يريد الله عز وجل للناس أن يقتبسوها يستفيدون من عدها. وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالآية تدور حول نقطة، النقطة هي التضحية بوطن الإنسان ودياره. هاي التضحية مرة تكون اختيارية ومرة تكون لا إجبارية، يعني غصبا عليه يهجر يطلع من دياره. فهنا يدور الموضوع حول هذا، سنمر عليه إن شاء الله هو وأطراف الموضوع قدر الإمكان. أولا، ألم ترى؟ هاي الرؤية قلبية أو رؤية بصرية؟ أكو بها رأيين، رأي أنها رؤيا بصرية يعني إلها علاقة بحادثة حسية وقعت بالخارج وراءها الناس. شنو هي؟ يقولون أن حزقيل اللي معروف بذي الكفل وهو من أنبياء الله عز وجل، حزقيل إنما لقب بذي الكفل لأن كفل 70 نبي خلصهم من بني إسرائيل. بني إسرائيل أرادوا قتلهم وهو إلى وسائله وآلياته استعملها وطلعهم من القتل، وبعد ذلك هو نجا بنفسه، لأن دول اليهود أعداء الرسالات الواقع، اليهود أعداء الرسالات السماوية. يعني أنت لما تطلع على كتابهم أقلام كتابهم شلون يوصفون الأنبياء، يعني تقجج ما تقبل هالكلام أبدا، يعني ناس جدا مهذبين إجاء هذا المعنى أبدا بالمرة. فعدهم مكانة الأنبياء مكانة يحرصون دائما على تشويهها، فكانوا يقتلوهم لأن يصطدمون بمصالحهم. يعني هذول مجتمع منحل يريد يشتغل بالربا، يريد يشتغل بالانحلال، يشتغل بالفجور، ورسالات السماء كلها ما تقبل هذا أبدا. فكانوا يقولونهم للأنبياء أنتوا رسالتكم خلوها بالمعبد، ما لها لا تطلعوها لي برا للحياة العامة، اللي من عندكم عنده رسالة هاي رسالته ما إلها علاقة بالمجتمع، إلها علاقة بالمعبد. إذا واحد طاب يريد يعبد عند دعاء أو عند صلاة أو عند هناك، وإلا الحياة العامة لا تحكمون الدين بيها أبدا. هي موجودة، هاي النزعة موجودة حتى الآن إلى أيامك، هاي أنه وخروا الدين، بعدوه، فصلوه، واحنا ما عندنا دين يمكن ان ينفصل، احنا عندنا الدين نظام، يعني دين ينظم حياة الانسان بصفة فرد وبصفة جزء من المجتمع، وينظم شؤون الاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية. فهو نظام، عبارة عن نظام، ما يمكن احنا نبعد عن الحياة العامة اطلاقا. ايه بس انا اقول لك شيء، اكو مع الاسف اكو البعض قد يستغل الدين استغلال يعني مو موزون، استغلال مو خاضع الى ضوابط او الى دقة، بس تلقاه اكو عنده هوس، اكو عنده حدة، اكو عنده تفاني، اكو عنده يعني هجوم، لكنه مدروس او مو مدروس، صح او خطأ، اكو اشياء مرتبط بيها يمكن ان ينسجم معها او لا، ما يلاحظه. المهم لا نطلع شوية بعيد، خلينا نرجع. فهذولا اليهود اجد الكفل، كفل عندهم 70 نبي وخلصهم. ثم بعد ذلك التفت الى اليهود، امرهم بالخروج للجهاد للقتال. قال لهم انتوا الان الظالمين مستهدفيكم ويردون قتلكم وابادتكم والقضاء عليكم، عليه جاهدوا ودافعوا عن انفسكم. قالوا له هذا المكان اللي تودينا، تريد تودينا للقتال نقاتل به، هذا المكان بيطاعون، والمكان اللي بيطاعون ما يمكن نطب لي احنا، ما احنا نطلع من ديارنا، حتى ديارنا مشى لها المرض، نطلع نروح في مكان بعيد حتى لا يوصلنا الوباء. فطلعوا وتعللوا بهذا المعنى وخرجوا. وكان السبب أن هؤلاء انتهى بهم الأمر إلى أن شحقوا، كأنه الإنسان كون يدافع عن نفسه، يعني مفروض أن يدافع عن نفسه. وتلتفت لتعبير الآية، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، طلعوا وهم ألوف، طلعوا حذر الموت حتى لا يموتون. يقول له تقولهم الآية الكريمة ماك واحد ما يموت، مو الشكل واك واحد ما يموت، تقولهم مش، لكن فلتكن الموتى وفق ضوابط صحيحة، مو موتى بلاش بالخالي بلاش، لا، لكن أن الإنسان يموت كل إنسان يموت، ما حد يبقى عدل أبدا. فعليه إذن ليوصل بكم الأمر مقدساتكم وأموركم كلها تتلاشى وأنتم خايفين من الموت، والمفروض هذا هو الموت بعينه. أنت إذا صار البناء تمشي وما عندك حرية ولا عندك إرادة ولا عندك رغيف خبز ولا عندك مكانة محترمة، هاي سميها حياة؟ فيها مو حياة، ما سميها حياتها. ويقول أحد شعراءنا نحن موتى، وشر ما ابتدع الطغيان موتى على الدروب تسير. هو اسمع حي يمشي على الدرب بس هو ميت، لأنه ما عنده مظهر من مظاهر الحياة المحترمة، لا كرامة ولا كفالة اقتصادية ولا مكانة اجتماعية ولا ولا ولا. طيب نحن موتى، وشر ما ابتدع الطغيان موتى على الدروب تشير. نحن موتى يشر جار لجار مستريبا، متى يكون النشور. فالآية الكريمة تقولهم أنتم ألوف، هاي الألوف جمع كثرة، أنتم ألوف. طيب لمن أنتم هذا الجمع؟ هذا الجمع اللي عندكم هالأجساد العريضة الطويلة والأمكنة وهالسلاح، ها لمن شأتوا هذا؟ لمن جمعتوا هالسلاح هذا؟ يعني ما يصير تشوفون انتوا عدوكم يقضي عليكم وعلى مقدساتكم وعلى مكانتكم وانتوا عندكم أسلحة وعندكم عبيد. طيب لمن ها؟ ويقول واحد من أدبائنا رحمه الله من أساتذتنا، يقول 20 من دول عرباء، 20 من دول عرباء تغلبها دويلة ما لها ريش ولا جغب. شنوا؟ فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل إلا أنها القصب. يا وادعين إذا استسلمتم فلمن هذه الجيوش وماذا هذه الأهب؟ فكأن الآية تريد تربية الكرامة في نفس الفرد المسلم. تقولهم أنتوا ألوه تحذرون الموت، وأكو واحد ما يموت، أكو واحد منكم يضال، قالت ما في الأمر يومين قبل أو يومين بعد وإلا كلها تموت كلها تذهب. رحم الله أبا الطيب المتنبي، يقول ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. يقول ما كل حياة ما تبقى لحي، كلهن كل الناس تموت، فإذا كان كذلك على الأقل يموت الإنسان وهو عزيز، لا يموت وهو ذليل. هذول يقولون انتوا طلعتوا من دياركم والمفروض انتوا جاي تضحون بدياركم وتضحكون بامكنتكم وتضحكون تضحون بمكانتكم، اذا شنو انتوا يعني؟ شنو هالالوف المان؟ هالاسلحه المان؟ طيب هذا السبب الاول للنزول. السبب الثاني لا اهم، السبب الثاني شنو هذا؟ عليه جماعة من المفسرين ومنهم محمد عبده المفسر المعروف. شنو هو؟ يقول أن ذولا، هذا مثل يقول ضربه القرآن الكريم لمن يعوف وطنه ويطلع من وطنه. يقول ذولا من يطلعون طلعوا من وطنهم ماتوا. الإنسان إذا طلع من وطنه مات، ضاع راح، لأن الإنسان الواقع حياته في وطنه، حياته في تربته، فيضطر اضطرار خارج إرادته أن يطلع، لكن يجي باختياره، وما قال أخرجوا، شو تنبلي؟ قال خرجوا، ذولا باختيارهم. ما يصير أنتوا باختياركم تجون طلعون من الحياة إلى الموت، لأن الإنسان إذا طلع من داره طلع من مركز الحياة اللي يعيش به إلى نطاق الموت اللي راح يموت به. فالآية جاي تحاول أن تشحد في هؤلاء العزيمة على أن لا يضحوا بديارهم وأن يموتوا من أجل أوطانهم.
نعم
نعم، لأن الوطن الواقع هو الروح الثانية. ولو أنا كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم ما فعلوه إلا قليل. تنبه، يعني يجعل القتل عديل الخروج من الدار، أن الإنسان يطلع من وطنه، إذا طلع من وطنه هذا حكم اللي تطلع روحه من جسده، يظل جسد خالي، يظل جسد خالي، وهو رأي جدير بالاحترام تماما، رأي مهم جدا. بعد أن عرفنا سبب النزول نرجع للآية الكريمة، خلينا نشوف شنو مفادها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ أولا الآية بعد ذلك قالت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أولا تريد تبين الآية أن الإحياء والإماتة مو بيد الإنسان، الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت. زين، فأنت لما تخاف تخافش على غير استناد. وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه معروف عنه يرتجز إذا نزل إلى الحرب يقول من أي يومي من الموت أثر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يوم مقدر علي أنا أموت، يوم مقدر علي ما أموت، فليش أخاف؟ نبه لي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني المسألة إذن القرآن يريد يبين يركز في نفوس الناس أن الحياة والموت هي بيد الباري عز وجل، مو بيد الإنسان، لا الإنسان يقدر يدفع ولا يقدر يجلب. لو تجتمع الدنيا على أن تعطيك ساعة من العمر ما تقدر إذا الله ما يعطيك إياها، ولو تجتمع الدنيا على أن تأخذ منك ساعة من العمر إذا الله ما يعطيك إياها ما تقدر تأخذها منك أبدا. فمسألة الحياة والموت بيده، هاي وحدة. اثنين، هذا المقطع اكو بيه إجابة. شنو الإجابة؟ هاي الإجابة موجودة عند كثير من الناس. يقول ليش الله عز وجل ما يحيل كم واحد من دول الماتوا ويخليهم يطلعون يبينون للناس شنو اللي أصابهم شافوا حتى تزود عقيدة الناس؟ فليش ما يطلع بعض الأموات؟ كانوا قريش يجون للنبي يقولوا له اخرج لنا موتانا حتى نسألهم هذا تقوله صدق او مو صدق، التتواعد بعذاب القبر، تواعد بنعيم، نريد نعرف هذا صدق او كذب، فانت حاول ان تطلع لنا دول احييهم حتى يخبرونا بالواقع شنو هو. هاي الآية اكو بيها اجابة. شنو هي الاجابة؟ الإجابة على أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت. وفعلا وقعت، يعني أمات وأحيا، صارت حوادث الله عز وجل أمات بها جماعة ثم أحياهم. التشاش قد أحياهم ما يذكرون المفسرين، يقولون أماتهم الله، والقرآن على الإجمال يقول فأماتهم الله ثم أحياهم. أما شقد الفترة اللي عاشوها بالموت وبعد ذلك جاءتهم الحياة، هذا مو مبين أبدا. في كل ما في الأمر أنه بها إجابة على هالسؤال، على هالتساؤل، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر يحيي ويميت. وأنا أستغرب أن الإنسان ليش يستغرب أنه يمكن الله يحيي ومن بعد الحياة يميت أو يحيي بعد الموت. والحال يومية الإنسان مئات عمليات الحياة والموت داخل جسمه تجري، خلايا، ملايين الخلايا تحترق عندها، خلايا حية تحترق تصير بدالها خلايا جديدة، يعني عملية بعث ونشور حياة وموت في داخل جسمه. قدام عينه، أمام عين يومية يشوف أن الإنسان يحيا ويموت. أفعينا، اشتنبه لتعبير الآية الكريمة، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، دائما هم خلق جديد، هاي الخلايا تحترق وتتجدد، تولد عندهم خلايا جديدة، فعندهم عملية حياة وموت داخل أجسامهم. فهذا ما ينبغي أن يبعثنا على التأمل بأن اللي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة، وضرب لنا مثلا ونشي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. زين، اثنين، ثلاثة، هذا المقطع من الآية أكو بي إجابة على شيء يهرجون بي علينا. شنو هو؟ مسألة الرجعة. أن الله عز وجل يعيد بعض الناس إلى الدنيا ثم يميتهم. تقول عليه من؟ عليه من الله عز وجل إلى حكمة، يعني أكو أدلة روايات وأكو آيات استنتجوا من عدها أنه بالإمكان أن يعيد الله عز وجل بعض الأموات إلى الحياة ثم يميتهم، يعني وهي مو ما تعتبر من أصول الدين، لا، عقيدة استشفوها من بعض الآيات والروايات، فما تحتاج تهريج وصياح. يعني غريب واحد يمر على واحد من الفقهاء، فقيه محترم وصحابي، هم مو بس فقيه، صحابي، لما يمر بي يقول هذا لا يساوي عندي فلسا، ليش؟ يقول بالرجعة. يعني احنا ليش ما تسوي صدورنا تتسع، يصير عندنا افق واسع ونشوف دليله، هذا شنو هو؟ بلك عند دليل ناهض نرجع الى دليله، اذا دليله مقبول ناخذ به والا نتركه. فالآية بها هذا المعنى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله عز وجل، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. زين، بعد ذلك انتقلت الآية الكريمة، قالت: وإن ربك، وإن الله لذو فضل على الناس. الله تبارك وتعالى في كل ما يجريه يجريه بدافع الفضل، بدافع النعمة والرحمة. يعني أنت لا تتصور أكو نوع من أنواع الابتلاءات هذا مو خاضع إلى قواعد وإلى ضوابط، لا، خاضع إلى قواعد وإلى ضوابط، والله عز وجل ما يمكن يسوي شيء بدون أن يكون بفضل لعباده، لأن الباري عز وجل يريد لعباده الخير. الله ذو فضل على الناس، هذا المعنى شيخلق عند المسلم، يخلق عند المسلم شعور بالتسليم المطلق إلى الله، أني أنا أسلم أمري إلى الله عز وجل. يعني جميع ما يصدر هو يصدر منه وبحكمة وبإرادة حكيمة. ولهذا كان أبو ذر رضوان الله عليه يقول: لو وضعني الله جسرا على جهنم وأمر الناس بأن تعبر علي لما تأوهت. ما لأنه أعرف أنه أكو من وراء هذا حكمة، أكو هدف، بس هاي يعني الواقع يريد لها قابلية، يعني مو كل واحد يعني عنده القابلية هذه، مو كل واحد عنده المجال من القابلية يقدر يسلم أمره إلى الله عز وجل. تلقى الإنسان يجزع، الإنسان هلوع يجزع ويصيب إلا نادر من الناس اللي يتحلى بالصبر. أنا أتخطر واحد، هذا الأحنف ابن قيس، عينه راحت 30 سنة، ما حد عرف أن عينه راحت أبدا، ما شكى بالمرة، الناس يشوفوه بناهم يشوف بيها أبدا بالمرة، ما شكى شيئا من ذلك إلى الناس، لأنه من يشكو؟ يعني يشكو إلى واحد يقدر يضره وينفعه؟ ماكو يضر وينفع إلا الله عز وجل. نبه لي زين. فالله تبارك وتعالى ذو فضل على الناس، سواء كان بمصيبة أو بمسرة. يعني الإنسان تمر عليه مسرة، إذا مرت عليها مسرة هي بفضل، بدافع فضل، وإذا مرت عليها مصيبة هي بدافع فضل. المسألة كلها خاضعة لفضل من الله، لأن الباري عز وجل ما يطي ويسترد، يطي نعمة ويستردها حاشا. ولذلك الآن يقولون إذا واحد فقد لا عزيز، عند عزيز من أعزائه فقده، هذا يقول إذا فقد لازم الله عز وجل يعطيه ما هو أفضل. ليش؟ لأن إذا أعطى ما هو أقل يصير بخس تعدي، يأخذ من عنده ما هو أفضل يعطي ما هو أقل، هذا ما يسويه الكريم أبدا، والله كريم رحيم. مرة لا والله يعطي المساوي، يعني يأخذ منه شيء ويعطيه ما يشاويه. لا، هذا أيضا ما يصير، لأن عملية عبث. وإذا راح يعطي المشاوي على شنو؟ ليش يأخذها؟ خليه يتركها هي على وضعها. ليش يأخذها ويعطي المشاوي؟ ولا صير عملية عبث. هاي اثنين، إذن لازم يعطيه ما هو أفضل. الله تبارك وتعالى إذا أخذ من العبد شيء أعطاه ما هو أفضل. كل ما في الأمر أن هذا ما هو أفضل، هذا ما يعرفه، ما يدري أن شوكت ويمتى، لأنه هو أفق محدود وبقاء بالدنيا بقاء محدود، فما يدري يا يوم أو يمتى يجازى، يا يوم أو يمتى يجازى. تقول الآية: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كأنه كثير من الناس ما يعرف أن هاي الأعمال خاضعة لفضل من الله فيشكر، لا، يعني ذهنيته محدودة وتصدر من عنده عبارات، تصدر من عنده تذمر. هذا التذمر اللي يصدر من عنده يذهب بيش؟ بأجره. لا، كون يقولوا فوض أمري إلى الله. من بعد هذا هالمقدمة خلنا نرجع للآية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ واحد مو سهل عليه يطلع من داره، لكن إذا دار الأمر بين المهم والأهم يقدم الأهم. شو تنبه لي؟ هاي قاعدة يذهب إليها الأصوليون والفقهاء، أن إذا تزاحم المهم والأهم يقدم الأهم بلا كلام. يعني مثل إيش؟ يعني أنا جاي أريد أصلي، دنيا المغرب الوقت مضايقني قبل ما تغيب الشمس، صلاة العصر بعدني مو مصليها، ومريت على ساحل البحر ولقيت لي واحد يغط وينبق بالماء، يعني راح ياخذ الموج يموت، فإذا رحت أنقذ تفوت علي الصلاة. إذا لا والله صليت هو هذا راح يموت، فيدور الأمر بين أن أترك الصلاة لأن لها بديل، لها بديل اضطراري القضاء، لكن هذا ما له بديل، هذا راح يموت راح ينتهي أمره، هذا أهم. إذن يتعين علي أم ماذا؟ أني أروح أنقضه، لأن أكو تزاحم بين مهم وأهم. فالإنسان تمام خروجه من داره مو سهل، مهم أن يبقى بوطنه ويبقى عزيز في وطنه، لكن إذا دار الأمر بينه وبين أن بقاء راح يعرض إلى الضياع وإلى الذل وإلى ذهاب الدين، لأن احنا عندنا مشوغ من مشوغات الهجرة شنو؟ أن الإنسان يفر بدينه. ولذلك الآن بالمهاجر، هاي المهاجر اللي راحوا ليها المسلمين هاجروا بها بأوروبا، إذا مثلا ما حد يعارض بعقيدته، صلاته محترمة، ما حد يمه، صيامه ما حد يعارض به، شعائر الدنيا ما بيش، يقدر يبقى وماكو إشكال. مرة لا يتعرض إلى الفتنة، يعني لا يقدر يؤدي شعائره ولا يقدر يؤدي عقائده، لا، يتعين عليه أن يطلع ما يبقى، لأن يدور الأمر بين مهم وأهم، والعقيدة أهم، العقيدة أهم. زين، هالشاي يطلع، إذا طلع من داره وتعرض إلى الإبادة إلى القتل، أكو مشوغ لو ما أكو مشوغ؟ أكو مشوغ. شنو المشوغ؟ المشوغ أن العقيدة أهم، وإذا كانت العقيدة أهم فيتعين عليه أن يتبع العقيدة. ولذلك أكو جماعة من ذول المتنطعين اللي يقولون ليش طلع الحسين يقاتل وهو يعرف راح ينقتل؟ شنو الداعي لهذا؟ ولا لا، المسألة أولا الحسين طلعت إلها أهداف. الهدف الأول أن يبرهن للناس أن ضمير الأمة ما مات، أن الأمة بعد هي أكو بها صوت ينبض، ضمير ينبض، يعني ما يمكن أن تموت الأمة الإسلامية. فالحسين سلام الله عليه كوكب انقدح وين؟ في فلك النبوة. شلون الأنبياء كانوا يقدمون على القتل؟ احنا نعرف كل الأنبياء كانوا يقدمون على الدعوة مع أن الدعوة تؤدي بهم إلى القتل. كل الأنبياء راحوا بمصارع. ليش؟ مبررهم شنو؟ مبررهم مهم وأهم. هاي وحدة. اثنين، إذا أراد واحد يحمل أفرض على عدد أكبر من العدد المعهود، هو واحد يطلع يقاتل لألف، يجوز لهذا أو لا؟ تقريبا معظم فقهاء المسلمين المحققين يقولون إذا كان في خروج نصر للدين وعزة لدين الله، نعم، ما أكو بي أي بأس، بل متعين عليه أن يحمل على الألف. شوف رأي محمد بن الحسن الشيباني، رأي ابن العربي في كتابه في تفسيره، زين، رأي ابن مفلح، زين، رأي جماعة من علماء المذاهب الإسلامية، ورأينا احنا واضح بهذا المعنى. رأينا واضح بأن الإنسان يتعين عليه أن يرمي بنفسه في لهوات الحرب دفاعا عن عقيدته ودفاعا عن دينه، وإن أدى به الأمر إلى التضحية. فاللي يحب شوية يتوسع خلي يرجع إلى التفاسير اللي موجودة، شوف أحكام القرآن للجصاص، شوف مثلا، أو شوف تفسير ابن العربي، أو شوف مجمع البيان من تفاسيرنا مثلا، أو تفسير الميزان للطباطبائي مثلا. هاي التفاسير يرجع إليها عند تفسير قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. زين، خلي يشوف شنو هي التهلكة، ويعرف أن الحسين سلام الله عليه شنو ألقى بنفسه إلى التهلكة. ولا أقدم دفاعا عن العقيدة، لأنه العقيدة روح المجتمع. الحسين ما يريد يشوف لمجتمع هيكل مثل الجنازة الممدودة. جنازة الممدودة ما رايح منها شيء، كل شو ما بي، ايده ورجله وعينه بعدهن، لكن الروح ما عنده. المجتمع الاسلامي اذا ما بي روح نابضة تدفع الضيم وتدافع عن الديار وعن المقدسات، يعتبر اشبه شيء بالجنازة الملقاة مذبوبة على الأرض وملقاة. فالحسين ما يريد يشوف مجتمع من هذا النوع. مو رحم الله سيد جعفر الحلي يقول فما رأى الشبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره شفك، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. الحسين سلام الله عليه شاف لا بد من الإقدام، لا بد من النهضة، حتى وإن أدت الأمر أدى الأمر إلى اجتياح البيت اللي ينتمي إلى الحسين. وفعلا البيت اجتاحوه الأمويين، خلاص، يعني ما ظل أكو بي أحد من عيون الهاشميين، من آل عقيل، من آل جعفر، من أولاد الحسين، أولاد علي بن أبي طالب وأحفاده، كلهم راح. أقدم الحسين بهالدافع، يعني مو دافع. وشوف أكو نقطة شوية بالله دلتفت لي، أنت لو تجي إلى معادلة الآن تقول الحسين إيش كثر عاش؟ ها؟ الحسين عاش 63 سنة. جد رسول الله صلى الله عليه وآله إيش كثر عاش؟ 63 سنة. أبوه علي بن أبي طالب إيش قد عاش؟ 63 سنة. نبه لي شوي زين، يعني تفرض أن الحسين لو ما انقتل ايش راح يعيش لك كم سنة بعد؟ روح 10 سنين، ها؟ 10 سنين مو أكثر، ها؟ طيب هاي 10 سنين اللي ضحى بيها ايش أخذ مقابلها الحسين؟ شنو اللي أخذ مقابلها؟ أخذ عمر الدنيا بأجمعها. الآن تفضل الحسين، الآن على مر التاريخ الحسين حي، ها؟ الحسين على مر التاريخ تمجد قوم بالخلود، وإنني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. فعلا فعلا هكذا الحسين سلام الله عليه، إذا كان أنطى 10 سنين يعني ربح الدنيا، يعني ربح الحياة بأجمعها. هي شنو الحياة أرجوك؟ يعني الحياة أكل ونوم؟ هي لا، مو هاي الحياة. الحياة أن تكون لك مكانة محترمة، والناس بأجمعهم إذا مروا بك انحنوا لك إجلالا. يعني تتأمل أنت لما ترجع إلى شهادات العظماء في مصرع الحسين، تعرف شنو معنى الحياة التي أخذها الحسين سلام الله عليه. انتزع الحياة انتزاعها، يعني أعطاش كم سنة هالمعادلة الضخمة، أخذ مقابلها عمر الكون بأجمعه. نعم، الكون بأجمعه أخذه الحسين. يعني كان بوشعى أن إذا ما قاتل يخنع ويبقى لش كم سنة، مثل إيش؟ مثل أفرض بعضهم من أبناء الصحابة، واحد مثلا أفرض هذا طلع ما قاتل، اعتزل، طلع وصل الأمر به إلى أن يطب على عبد الملك ابن مروان، يقول له أنا جاي أرد بايعك. عبد الملك ما يقعد له، ما قام له ولا قعد، مد له رجله وهو نايم، قال له بايعني هنا، أضرب بيدك على رجلي هنا بايعني. شايف الهوان شلون؟ شايف الذل شلون؟ من يهن يشهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. بينما وقف أبو الشهداء ليعلن هذه النبرة الهاجرة عبر التاريخ، إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وبرما. نعم، شاف أن العطاء مقابل أخذ. ها يا أبا الطف، إن أخذت فقد أعطيت لله، والعطاء جزيل. ها التراب الجديب مرفض، لو لم يتصدى له السحاب لهطول. الحسين سلام الله عليه وقف يسقي شجرة الحرية بدماء الشهداء، وقف يرفع رؤوس المسلمين للوقوف بوجه الجور والعداوة والبغي والاعتداء، اللي وصل إلى درجة بحيث وقفوا الأمويين إذا مروا على المسلمين يحتقرون المسلمين غاية الاحتقار. وقف الحسين سلام الله عليه ليعيد للمسلمين كرامتهم. يعني قال لك أنا أروح، يروح كم واحد من أهل بيتي، لكن أحيي للمجتمع كله. هذا يسمى إلقاء للنفس بالتهلكة. سأرجوك الأمم ساحات الجهاد جاي تعطي عشرات الآلاف من الضحايا. الأمم الآن ساحات الجهاد تعطي عشرات الآلاف من الضحايا، وشلون ضحايا؟ مو ناس عاديين، يعني علماء، عباقرة، حملت شهادات عليا، كلهم لأن يرون أن الوطن المحافظة عليه أهم، هو المهم، أن الفرد يفنى لكن المجتمع يبقى. الفرد ضمن نطاق المجتمع يفنى لكن المجتمع يبقى. إذن الحسين لما طلع من الدار، أولا ما طلع اختيار، لا أبدا مو باختياره، لأنه الحسين يقول للواحد من اللي تلقوه بالطريق، يقول له إن بني أمية طلبوا دمي، زين، وأنا أخشى أن أظل بالكعبة ودول يستحلون بي الكعبة، ما عندهم مانع أن يقتلوني داخل الكعبة ويهتكون حرمة الكعبة، فأنا طالع. مو الشكل؟ وطلع من المدينة أيضا مو باختياره، لأن كانوا يلاحقوا الأمويين يتربصون بالدوائر يردون قتله، ويدري إذا انقتل هنا يعني راحت انغمتت القضية، ما صار بها الدوي اللي يريد الحسين. الحسين يريد دوي يعيد للأمة حياتها، إذا ظل بالمدينة وانقتل داخل المدينة ما راح يحصل الهدف المطلوب، فلا بد من أن يطلع. ضغطوا عليه طلع، اضطر أن يطلع وطلع. بس شلون طلع؟ طلع مر بقبر جده رسول الله فودعه، ومر بقبر أمه فاطمة الزهراء فودعها. وتعرف الإنسان مو سهل عليه مسقط رأسه، المكان اللي درج به هذا البيت، البيت اللي درج به الحسين بذكرياته، ها؟ ويقول له واحد من الشعراء، يقول له: وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب، وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على مر الرؤن، سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على مر المكانة تأشب. تظل هاي متألقة تأشب هالذكريات كلها، الطيوف الحسين يشوفها وين؟ على تراب المدينة، مهبط الوحي، مكانة، مسقط رأسه، المكان اللي درج به ملعبه، ملعب طفولته، ملاعب أخوه، طبعا بالإضافة إلى أنها دار الوحي المدينة المنورة، إلى أنه يطلع عن حما جده. هل الذي عاد هذا يقول رحمه الله السيد، يقول: وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما الماء عليه محرم. فعلى العموم الحسين سلام الله عليه استعد إلى أن يطلع وبدأ يودع. طبوا عليه جماعة من الهاشمين، واحد يقول له: أنت تعرف الأمويين؟ وين طالع تلقي نفسك ما بينهم؟ حسين سلام الله عليه يقول له: أمرني جدي رسول الله بأمر وأنا متبع لأمره. على الإجمال يعني ما يريد يشرح له أنه هاي النهضة تترتب عليها أهداف وأهداف كبيرة. زين، واحد يقول له: أبا عبد الله، إذا قتلت ذل العرب من بعدك. كل واحد يقول له بشيء، حسين ما التفت، ودع وخرج. وآخر واحد ودع صبية له مريضة، وهي فاطمة العليلة. هاي الصبية تعلقت بثوب الحسين، قالت: أبا خذوني معكم إلى كربلاء. حسين قال: بنية وين نقدر نهرش؟ أنت عليلة، لا طاقة لك على مواصلة السفر، أنت ظلي هنا، إذا صارت فرصة يمكن واحد يودي وراك ينقلك. قالت: أبا إذا كان كذلك، إذا اتركوا لي هذا الطفل أتسلى به من بعدكم. شلبت بعبد الله الرضيع، قال: بني وين، كيف يقوى على فراق ثدي أمه؟ هذا ما يمكن يفارق أمه هذا الطفل، ها؟ بني لا سبيل إلى تركه. فانطوت على آلامها، على أحزانها، على دموعها، وظلت بالمدينة تترقب الأخبار. أي واحد يجي تسأل ما الذي جرى، تجيها الأخبار. إلى أن رجع الناعي ينعى الحسين، ورجع آنذاك الهاشميون، يعني سبايا الهاشميين رجعوا. طلعت هاي العليلة، هاي الصبية خرجت تعلقت بركاب ذلك الناعي. يا ناعي ريض بهونك انشدنك وجاوبني ما بيلحق بممشاك علي والمرض ذبني. عندك علم عن حالي يوم لك بحال اخبار انا الراحة وهلي عني وعافوني بهاد الدار. تفح النار بضلوعي يصيح الدمع بعيوني وبضلوعي تفح النار ذكراهم تلوعني وتذكرني وتعذبني. كانت حجاياهم مجد ووجوههم حلوة عافوني بهاي الدار وذبواني برض شلوة ما ظل بعد منهم ولا حتى طفل شلوة ظلت على هاي لان قربت وين الى بشر بن حذلة سمعته ينادي يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرار. لقعيد على درب الضعون شايل اليرحون ويجون كل من له غياب الفون انا غايب باللحد مدفون احبتنا من ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب